الكريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من جملة القضايا التي عليه جملة القضايا التي وقع البحث فيها حول أنها هل تدل على المفهوم أو لا تدل هي الجملة المشتملة على الغاية كقوله صم إلى الليل، فإن الغاية أيضا يشكل قيدا كما أن الشرط يشكل قيدا وكما أن الوصف يشكل قيدا. الغاية أيضا تشكل قيدا، فمثلا في جملة صم إلى الليل تدل هذه الجملة على أن وجوب الصوم مقيد بهذا الحد، حد الليل، بحيث لا يشمل بعد هذا الحد، لا يشمل الصوم، لا يشمل ما بعد حصول الغاية. إذن فوجوب الصوم مقيد بما قبل هذه الغاية، مقيد بما قبل الليل. فإذن الغاية تدل على أن هذا الحب مقيد بما قبلها، ما قبل الغاية. وإذا كانت هذه الجملة دالة على المفهوم فمفهومها عبارة عن انتفاء هذا الحكم عند بلوغ الغاية، عندما تبلغ الغاية يعني انتفى القيد، لأن القيد كما وضحنا هو ما قبل الغاية، هذا الحكم مقيد بما قبل الغاية. إذن فإذا بلغت الغاية يعني أن القيد انتفى، إذا بلغت الغاية يعني أن القيد انتفى. وبمقتضى المفهوم المفروض أن ينتفي الحكم عند انتفاء القيد، فعند بلوغ الغاية ينتفي الحكم. والمفروض بمقتضى المفهوم المفروض أن ينتفي طبيعي وجوب الصوم، طبيعي وجوب الصوم المفروض أن ينتفي عند بلوغ الغاية. هل تدل الغاية حقا على ذلك؟ هل تدل الغاية على انتفاء طبيعي الحكم عند بلوغ الغاية أو لا تدل؟ هنا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن مسلك المحقق العراقي في خصوص مفهوم الغاية واضح الصحة، واضح الصواب. تذكرون المحقق العراقي رضوان الله عليه كان يقول بأن جميع الجمل التي يقع البحث في مفهومها تدل على الركن الأول، وإنما الكلام في الركن الثاني. كان يقول بأن الركن الأول تام. يقول السيد في خصوص الغاية هذا الكلام صحيح، الركن الأول فيه تام، لأن معنى الغاية يعني أن ينتهي، يعني إلى ذاك الحد ينتهي، فهذا يعني أن وجوب الصوم ينتهي بحكم بلوغ. أصلا هذا معنى الغاية، هذا وإلا لم تكن غاية. ما الفرق بين الغاية وبين الوصف؟ الفرق هو هذا، أن الوصف ساكت عن غيره، الوصف ساكت عن غيره. يقول الوصف يقول بأن هذا الحكم مع هذا الوصف حاصل ثابت، أما في غير حصول الوصف شنو، في غير حالة وقوع هذا الوصف شنو، هذا الوصف ساكت. الوصف إنما يتكلم عن نفسه ولا يسلب غيره، بينما الغاية تسلب غيرها، تنفي غيرها. الغاية هذا معنى الغاية، أصلا هذا يعني مستبطن في معنى الغاية. الغاية معناها أن هذا الحكم ينتهي ببلوغ الغاية، وهذا بل عبارة أخرى عن التوقف الذي كنا نريده. التوقف الذي كنا نتحدث عنه. إذن فالركن الأول تام في الغاية. إنما الكلام في أن الحكم الذي قيد بهذه الغاية هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ إن كان طبيعي الحكم قيد بهذه الغاية إذن فطبيعي الحكم ينتفي ببلوغ الغاية، وإذا كان شخص الحكم قد قيد بهذه الغاية فشخص الحكم ينتفي بهذه الغاية لا طبيعي الحكم. وعليه فلا بد وأن نتكلم في أن المغيا ما هو المغيا، هل هو طبيعي الحكم أو حكم شخصي واحد. ولتحقيق ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يعطي صياغتين لهذا التوقف المستبطن في معنى الغاية. ألم نقول بأن معنى الغاية تستبطن معنى التوقف، تستبطن معنى نفي الحكم عند بلوغ الغاية. وبهذا قلنا بأنه إذن النسبة التوقفية تامة، لكن يقول السيد رضوان الله عليه هذا التوقف أو قل هذا المعنى معنى الغاية عليكم. معنى الغاية الذي يستبطن التوقف يمكن أن نصيغه بصياغتين، على إحدى الصياغتين يمكن إجراء إطلاق في هذا الحكم لنثبت أنه طبيعي، وعلى الصياغة الأخرى لا يمكن إجراء الإطلاق في الحكم فلا يمكن إثبات أنه طبيعي. كيف؟ يقول لتسهيل الأمر نحول بلي المعنى الحرفي للغاية إلى معنى اسمي، لأن حرف إلى كما تعرفون يدل على معنى حرفي. النسبة الغائية بين الحكم والغاية مثلا، بين المغيى والمغيى إليه مثلا، بين المغيى والغاية. لكن لتسهيل الأمر نصرح بكلمة غاية، نصرح بكلمة غاية على نحو المعنى الاسمي، وعندئذ نجد بأنه يمكن أن نصيغ ذلك بصياغتين. تارة نقول وجوب الصوم مغيى بالغروب، مغيى بالليل، وتارة نقول جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب. يعني المغيى تارة نجعله خبرا وتارة نجعله وصفا. يعني تارة نقول وجوب الصوم مغيى بالغروب مبتدأ وخبر موضوع محمود، وجوب الصوم مبتدأ ومغيى بالغروب خبره هذا الشكل. والشكل الآخر نقول جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب. من كون من عنده مبتدأ وخبر؟ بل نكون من عنده صفة وموصوف. جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب. كلتا القضيتين تشتمل على معنى الغاية، تشتمل على المعنى الذي ينفي الحكم عند بلوغ الغاية، لأن هذا مقتضى معنى الغاية. مقتضى معنى الغاية أن الحكم ينتفي ببلوغ الغاية، سواء جعلنا صغنا الغاية بصياغة المبتدأ والخبر أو صغنا الغاية بصياغة الصفة والموصوف. النسبة بين المغيى والغاية إن سواء جعلناها نسبة تامة أو نسبة ناقصة، في الصياغة الأولى النسبة تامة بين المغيى والغاية، وجوب الصوم مغيى بالغروب مبتدأ وخبر، النسبة بين المغيى والغاية نسبة تامة. في الصياغة الثانية النسبة بين المغيى والغاية نسبة ناقصة، لأنه يقول جعل الشارع ماذا جعل؟ جعل وجوب الصوم المغيى بالغروب، المغيى جعلناه صفة لوجوب الصوم، وجوب الصوم المغيب الغروب صفر وصول. فالنسبة في الصيغة الثانية النسبة بين المغيب والغاية نسبة ناقصة. على كلا التقديرين التوقف الدلالة على التوقف حاصلة، لكن الدلالة على التوقف في الصياغة الأولى ضمن جملة تامة ضمن نسبة تامة، وفي الجملة الصياغة الثانية ضمن نسبة ناقصة. يقول بأنه بناء على الصياغة الأولى التي دلت الجملة فيها على التوقف لكنه ضمن صياغة ضمن نسبة تامة، يمكن إجراء الإطلاق في هذا الحكم، وفي الصياغة الثانية لا يمكن إجراء الإطلاق في هذا الحكم. لماذا؟ لأنه كما تعرفون الإطلاق الشمولي يجري عادة في موضوع الحكم أو ما في ما كان بمنزلة موضوع الحكم. مثلا أكرم الفقير، الفقير هنا يعتبر موضوع للحكم، يجري فيه الإطلاق الشمولي، يعني لا بعض الفقراء بل كل فقير، ولا يختص بحصن دون حصن، يجري الإطلاق الشمولي في الفقير. عندما نقول مثلا النار حارة، النار موضوع الحكم، حارة محمولة، يجري الإطلاق الشمولي الموضوع، فنقول بل النار حارة، النار يعني كلها ليس بعض النيران حارة بل كل النار، بل جميع حصص النار الإطلاق الشمولي النار، فيفهم من النار حارة يعني أنه جميع حصص النار لا بعض الحصص تبع، فالإطلاق الشمولي يجري في هذا. أو عندما نقول الربا ممنوع، الربا حرام، حتى إذا قلنا أحل الله البيع وحرم الربا هم هذا أيضا بمنزلة المحمول، وإن وقع فلي مثلا محمول به وحرم الربا، لكن بمنزلة الموضوع، بمعنى قولنا الربا ممنوع، الربا ممنوع الموضوع ومحمول، جاء يجري الإطلاق الشمولي في الربا، يجري الإطلاق الشمولي في الربا، يعني أنه كل ربا ممنوع لا بعض الربا دون بعض. وعليه متى ما كان اسم الجنس الذي نريد أن نجري فيه الإطلاق كان موضوعا للحكم أو بمنزلة الموضوع جرى فيه الإطلاق. أما إذا كان موصوفا لا موضوعا للحكم، يعني طرفا لنسبة ناقصة لا طرفا لنسبة كافة، مثلا إذا قلنا مثلا بل جعل الشارع الربا الممنوع، حشي لو جعلنا صفة موصوف الربا الممنوع، شنو الربا الممنوع؟ مثلا لا أحب الربا الممنوع، أكره أو لا أتعامل بالربا الممنوع، تقول هكذا لا أتعامل بالربا الممنوع، هل هذا يعني أن كل ربا ممنوع؟ ما راح يدل على أنه كل ربا ممنوع، ما يجري الإطلاق الشمولي في الربا لإثبات أنه كل ربا ممنوع، صحيح هذا؟ إذا قلنا لا أحب الربا الممنوع، جعلنا صفة موصوف، جعلنا النسبة بين الربا والممنوع، جعلنا النسبة نسبة صفة والموصوف نسبة ناقصة لا نسبة تامة، فقلنا لا أتعامل أو لا تعاملوا، لا تعاملوا بالربا الممنوع. فهل هذا يعني أن كل ربا ممنوع؟ لا، ربما بعض الربا ممنوع، وهذا يعني يقيد قاعد يقول أنه الربا الممنوع، ربما يكون هناك في الربا آخر غير ممنوع. فهنا ما رح يجي الإطلاق الشمولي في كلمة ربا، لأن النسبة بينها وبين الممنوع نسبة ناقصة، يقيده فربما يكون هناك ربا أخرى غير ممنوع. هنا يقصد بالربا خصوص الربا الممنوع، وهذا لا يدل على أنه كل ربا ممنوع. فنجري نفس هذه الفكرة في بحثنا، فنقول بأنه رغم أن معنى الغاية يستبطن نوعا من التوقف، يستبطن سلب الحكم عند حصول الغاية، لأن هذا معنى الغاية، معنى الغاية أنه ينتهي الحكم، ينتهي عند الغاية. لكن إذا جعلنا الحكم موضوعا والغاية محمولا، دل ذلك بالإطلاق على أن هذا الحكم طبيعي، هذا الحكم مغير بهذه الغاية، يجري الإطلاق في الموضوع. مثل الربا محرم، الربا ممنوع، الربا ممنوع، كيف يجري الإطلاق الشمولي في الربا؟ هنا هم إذا جعلنا مبتدأ وخبر فقلنا وجوب الصوم مغير بالغروب، فيجري الإطلاق الشمولي في وجوب الصوم، نعرف أنه كل وجوب صوم مغير بالغروب، لا فقط وجوب الصوم الخاص، بل كل وجوب للصوم بل مغير بالغروب، يجري الإطلاق الشمولي في هذا الموضوع. لكن إذا قلنا جعل الشارع وجوب الصوم المغير بالغروب، جعلنا النسبة بين الحكم وبين الغاية نسبة ناقصة، راح يصير بمنزلة قولنا لا تتعامل بالربا الممنوع. شلون كنا ما يجري الإطلاق، ما راح نعرف أنه كل ربا ممنوع. هنا هم أيضا لا، بل جعل الشارع الوجوب المغيّة، وجوب الصوم المغيّة بالغروب، جعل شرع وجوب الصوم المغيّة بالغروب، هذا ما يدل على أنه كل وجوب الصوم مغيّة بالغروب. هذا الوجوب الصوم جعله الشارع وجوب الصوم المغيّة بالغروب، وربما جعل وجوب صوم آخر غير مغيّة بالغروب. ما رح يجي فيه الإطلاق، ما رح يتم فيه الإطلاق. لاحظوا، إذن فبالرغم من أن مدلول التوقف ثابت في كلتا الصياغتين، لكن في الصياغة الأولى يجري الإطلاق ويثبت بأن مطلق وجوب الإكرام، مطلق وجوب الصوم متوقف على هذه الغاية، بينما في الصياغة الثانية ما يجري الإطلاق، فالغاية ما تدل على أن وجوب صوم خاص بل قيد ومتوقف على هذه الغاية، ربما هناك وجوب صوم آخر غير مغير بهذه الغاية، غير متوقف على هذه الغاية. وعليه فلكي نعرف أن الغاية هل تدل على المفهوم أو لا تدل، لابد أن نعرف بأن الغاية هل تدل على معنى الصياغة الأولى أو تدل على معنى الصياغة الثانية. إن كانت الغاية تدل على معنى الصياغة الأولى، إذن فهي تدل على المفهوم، وإن كانت تدل على الصياغة الثانية فلا تدل على المفهوم. ويقول السيد رضوان الله عليه أن الصحيح أن الغاية تدل على الصياغة الثانية لا على الصياغة الأولى، وذلك ما أدري تمسكا بالاستظهار أو التبادر، خلينا نشوف شلون السيد الشيد شلون يستدل. يقول بأنه ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الأول، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يفي بالقول الثاني. بل يقول بأنه ظاهر قول الغاية الصوم إلى الليل، يعني الآن قاعد يجعل الصوم، الآن بصدد إنشاء وجوب الصوم، أي صوم؟ صوم مغيب بالليل. إذن فظاهر القضية يتمسك بالاستظهار العرفي، يقول ظاهر القضية أنها بصدد جعل وجوب فعليا بالفعل، الآن قاعد يجعل وجوب الصوم، وهو وجوب صوم مغير بالغروب. فهذا لا يدل على الصياغة الأولى على معنى الصياغة الأولى، بل تدل الغاية على معنى الصياغة الثانية. الظاهر العرفي للغاية هو معنى الصياغة الثانية، وبالتالي إذن الغاية لا تدل على المفهوم، لأنها تدل على الصياغة الثانية التي لا يجب فيها الإطلاق، إذن فلا تدل على المفهوم. بلي بمنزلة النسبة الناقصة، بلي تدل على النسبة الناقصة فلا على المفهوم. نعم، بالأخير يشير إلى أنه نعم لا بأس بالذهاب إلى أن الغاية تدل على المفهوم على مستوى السالبة الجزئية، مثل ما قلنا في الواقع على مستوى السالبة الجزئية، يعني أنها تدل على انتفاء طبيعي الحكم عند بلوغ الغاية في بعض الحالات لا في جميع الحالات، أيضا تمسكا بقرينة اللغوية، بقرينة اللغوية التي شرحناها في الدرس الماضي باب الواقع. لاحظوا العبارة، مفهوم الغاية. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. ليش يقول بتحقق الغاية؟ ما يقول عند انتفاء الغاية. عادة لا بد أن نقول ينتفي الحكم عند انتفاء القيد، ينتفي الحكم المفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. بلي الغاية، أليست الغاية هي القيد؟ هذا اللي أنا نبهت عليه، الغاية ليست هي القيد حتى نقول بأنه ينتفي الحكم عند انتفاء الغاية، وإنما ما قبل الغاية هو القيد. فالغاية معناها انتفاء القيد، حصول الغاية معناها انتفاء القيد، ولهذا يقول ينتفي الحكم عند حصول الغاية، ما يقول عند انتفاء الغاية، لا، لأن حصول الغاية معناها انتفاء القيد، لأن القيد هو ما قبل الغاية، القيد هو ما قبل الغاية، الحكم قيد بما قبل الغاية، قيد الحكم بما قبل الغاية، وحصول الغاية معناها انتفاء القيد. فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، يعني التوقف، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، معنى الغاية يستبطن الانتفاء عند الانتفاء، وهذا هو الفرق الغاية عن الواقع. الواقع ساكت عما عداه، بينما الغاية ليست ساكتة عما عداه، الغاية تنفي ما الحكم عن ما بعد الغاية، تنفي الحكم عن ما بعد الغاية، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، يعني يستبطن الانتفاع عن الانتفاع. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، ومن هنا يتجب مسلك المحقق العراقي، خفت تذكرون، وهو المسلك القائل بأن الركن الأول تام دائما. يقول السيد أنه الركن الأول هنا في الغاية تام، إذن فالمسلك المحقق العراقي في الغاية واضح الصواب. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغيا هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجهول، أو شخص الحكم المجهول والمدلول لذلك الخطاب، هذا الحكم الذي جعل في هذا الخطاب. فعلى الأول، يعني إذا كان المغيا طبيعي الحكم يثبت المفهوم، دونه على الثاني، يعني ولا يثبت المفهوم على الثاني، يعني إذا قلنا بأن شخص بأن المغيا هو شخص الحكم. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مقارن حتى أو إلى مفهوم اسمي. نحول الغاية من المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي لتسهيل الأمر، لتوضيح الفكرة. من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية. فنقول تارة جعل الشارع عفوا فنقول تارة وجوب الصوم مغيب الغروب، هنا النسبة تامة بين المغير والغاية، بين الحكم وغايته. وجوب الصوم والحكم وغايته هو قول مغير بالغروب، فهنا النسبة تامة بينهما. والحكم جعل موضوعا، الحكم صار موضوعا للحكم بالغاية. حكمنا على وجوب الصوم بأنه مغير بالغروب. ونقول أخرى، تارة أخرى، جعل الشارع وجوب الصوم المغيب بالغروب. لاحظوا هنا المغيب بالغروب صار صفة لوجوب الصوم، ما صار خبر، صار صفة. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفان على أن طبيعية وجوب الصوم مغيب بالغروب، يعني في الصياغة الأولى وجوب الصوم مغيب الغروب، هذا يدل بالدلالة الإطلاقية على أن طبيعية وجوب الصوم مغيب الغروب، وهذا معنى كل إنسان عرفي يفهم أن وجوب الصوم مغيب الغروب يعني كل وجوب الصوم يجب في الإطلاق، يدل عرفان على أن طبيعية وجوب الصوم مغيب الغروب لأن هذا هو مقتضى الإطلاق. فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغير يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغير، فوجوب الصوم بمثابة الربا لأنه موضوع، ومغير بمثابة ممنوع، يعني يقايس بين جملة وجوب الصوم مغير وبين جملة الربا ممنوع. يقول بأنه وجوب الصوم هو الموضوع كما أن الربا هو الموضوع، ومغيّا هو المحمول كما أن ممنوع هو المحمول. فكما أنه يجري الإطلاق الشمولي في الربا الذي وقع موضوعا لجملة الربا ممنوع، كذلك يجري الإطلاق الشمولي في وجوب الصوم الذي وقع موضوعا لجملة وجوب الصوم مغيّا. فوجوب الصوم
معنى الإطلاق،
فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغيب بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد كما تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة الربا في قولنا الربا ممنوع، كذلك يجري الإطلاق الشمولي في وجوب الصوم. وأما القول الثاني، الصياغة الثانية، جعل الشارع وجوب الصوم المغيب بالغروب، فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيب بالغروب، بل يدل على أن إصدار على بل يدل على إصدار وجوب مغيب الغروب. قد صدر وجوب مغيب الغروب، لكن هل أن كل وجوب مغيب الغروب؟ لا، هذا مثل هذا الوجوب، الوجوب المغيب بالغروب صادر، وغيره ربما يكون صادرا أيضا. وأما القول الثاني فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيب الغروب، بل يدل على إصدار وجوب مغيب الغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغيب الغروب. فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه، وربما هناك وجوب آخر للصوم غير مغيب الغروب. فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيّا هو طبيعي الحكم، وأن المغيّا هو طبيعي، هاي جملة متصلة، شلون هاي الفارض محلها، وأن المغيّا هو طبيعي الحكم يتوقف جزاء إذا أرجع عفوا جزاء أو خبر إن إثبات مفهوم الغاية يتوقف على أن تكون جملة الصم على أن تكون جملة الصوم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيب الغروب، يعني في قوة بمنزلة الصياغة الأولى، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيب الغروب. هذه هي الصياغة الثانية، وإن كان الكلمات شوية متغيرة لكن هي الصياغة الثانية. جعلت هناك جعل الشارع، هنا يقول جعلت من لسان الشارع يتكلم، جعلت وجوبا للصوم مغيا، مغيا هم صفة، صفة لوجوبا، وجوبا مغيا بالغروب، هذا مو خبر، ها مغيا مو خبر، صفة، جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا القول الأول، بمنزلة القول الثاني، إذ يفهم منها يعني من صم إلى الغروب، يفهم من عبارة صم إلى الغروب جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، ما قاعد يخبر بل وإنما قاعد ينشئ وجوب الصوم. الآن قاعد ينشئ وجوب الصوم، يا وجوب صوم، وجوب الصوم المغيب الغروب. فإذا يدل على النسبة التوصيفية، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول. أما الأول إخبار عن أن وجوب الصوم مغيب الغروب، بينما القول الثاني إنشاء لوجوب الصوم. إذن فظاهر القضية هو معنى الصياغة الثانية، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول. فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم، كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم. يعني أنه كما قلنا في الوصف أنه بالإضافة إلى انتفاء شخص الحكم، عند انتفاء الوصف يدل أيضا على انتفاء طبيعي الحكم في بعض الحالات. هنا في الغاية أيضا نقول بذلك، نقول بأنه بالإضافة إلى أن الغاية تدل على انتفاء شخص الحكم عند بلوغ الغاية، تدل أيضا على انتفاء طبيعي الحكم عند بلوغ الغاية أحيانا، ولو في بعض الحالات. هذا هل مقدار نقبل بدلالة الغاية على المفهوم يكفي، والحمد لله رب العالمين.
مثلا نقول بوجوب الاحتياط في جميع أطراف هذا العين الإجمالي، أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا، قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف يضاعفه. طبعا أنا نسيت أن أقول بأن هذا المضاعف يسمى بالمضاعف الكمي، يعني هذا الذي يكون لمجرد الكثرة العددية بدون وجود عنصر مشترك فيما بينها، مجرد الكثرة العددية تورث ضئالة احتمال كذبها جميعا، هذا مضاعف كمي يسمى في بحث حساب الاحتمال سيدي الشهيد رضوان الله عليه يسميه بالمضاعف الكمي، وفي مقابله عندنا مضاعف كيفي سيأتي في القسمين الآخرين من التواتر. هذا المضاعف مضاعف كمي، بل أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف. ما هو هذا المضاعف؟ يعني يضاعف الاحتمال، هو الكثرة العددية، وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيامها، تضرب قيمة احتمال الكذب الأول في قيمة احتمال الكذب الثاني، في قيمة احتمال الكذب الثالث، في قيمة احتمال الكذب الرابع إلى 100. فهذا العدد كلما يكثر يضئل احتمال كذبها جميعا. إذن فعدد هذه الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها هذا الذي يضعف. خب ليش تضرب هذه القيم الاحتمالية بعضها في بعض؟ من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. إذ تعرفون سبق وأن شرحت لكم بأنه من جملة قواعد حساب الاحتمالات أنه متى ما أردنا معرفة قيمة احتمال اجتماع عدة حوادث كلها مشكوكة، ما هي قيمة احتمال اجتماعها؟ قيمة احتمال أنها تكون كلها صادقة. طريقة حساب ذلك أن نضرب قيمة احتمال كل واحدة من تلك الحوادث هي قيمة احتمالها. مثلا قدوم زيد حادثة وقدوم عامر حادثة، ما ندري أن زيد جاء قادم أو لا، ولا ندري أن عامر قادم أو لا، ما هي قيمة احتمال قدومهما معا؟ طريقة معرفة قيمة احتمال قدومهما معا أن نضرب قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عامر، فيحصل بذلك قيمة احتمال قدومهما معا. فإذا كان قيمة احتمال قدوم زيد يساوي نصف، وقيمة احتمال قدوم عامر يساوي نصف، إذن فقيمة احتمال قدومهما معا يساوي ربع، يساوي 50% في 50% يعني 25%. هذه من جملة قواعد بحث حساب الاحتمالات، أنه متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال عدة حوادث معا كان علينا أن نضرب قيمة احتمال كل حادثة منها في قيمة احتمال الحادثة الأخرى على فرق مضى بين الاحتمالات المشروطة والاحتمالات المطلقة. أسمع على نبي هذا إجمالا.
فمعا لا يمكن
أن تتصور معا، وعيش
يكون احتمال جاءوا معا إيبالي
يضعب إيبالي
إنه جاءوا لهم معا لا
لا, يت... لا لعله ما جاءوا
هو صحيح الإجمال احتمال النصف لو قلنا احتمال النصف إنه جاءوا انه
زيد
جاء احتمال
نصف انه جاء، واحتمال انه لم يجيء انه جاء معا ربع
اضعف
اضعف لا ما نفينا ولا اثبتنا
ولا نضعف اكثر بعد، يعني يبقى الحال على وضعه
كل واحد بد كل واحد يبقى على حال كل واحد. احنا ما قسنا احنا ما قسنا كل واحد ما قسنا ما ما غيرنا احتمال.
هذا يعني يكون القضيه متفقه مع قضيه اخرى اذا نحسب الاحتمالات ضعف
القضية من أساسه. أما إذا كان شنو المتفق قصدي يعني عنصر مشترك
حادثتين مختلفتين كان يكون حادث مجيء زيد لوحده نريد نفس أنه عمر لوحده جاء
خوي لوحده هي
يبقى في حالة أنه عدم أنه يكون القضية واحدة مثل ما الآن
إيه الآن شوف في هذا الضرب لابد وأن نعتبر أن كل حادثة وحدها نعرف قيمة احتمال مطلقا هيك يكون نفترض أنه كل حادثة في حد ذاتها بقطع النظر عن باقي الحوادث نعرف قيمة احتمالها، يعني من قبيل هذه الإخبارات كل خبرين في حد ذاته نعرف قيمة احتمال صدقه، نعرف قيمة احتمال صدقه أنه نصف مثلا نعرف قيمة هذا المفروض هالشكل. المفروض أن المفردات مسبقا نعرف قيمها الاحتمالية حتى نقدر نضرب. هنا اللي ماكو عندنا عنصر مشترك احتمال صدقها جميعا أيضا يضل في هذا القسم الأول من التواتر، ها مو في مو في القسم الثاني والثالث. لأنه احتمال صدقها صدقها جميعا هم أيضا ضئيل، من قبيل أنه زيد وعمر كما أن احتمال قدومهما معا يضئل، احتمال عدم قدومهما معا أيضا يضئل، لأنه عندنا في هذا إذا بس اثنين إذا نكتفي قدوم زيد وقدوم عمر إذا مو إذا بس اثنين لتسهيل الحساب نقول بأنه الصور العقلية أربعة، قدومهما معا وعدم قدومهما معا وقدوم زيد دون عمر وقدوم عمر دون زيد، ورقم اليقين ينقسم إلى هذه الأربعة بالتساوي. رقم اليقين هو رقم واحد عدد صحيح، رقم اليقين ينقسم على هذه الأربعة بالتساوي، فنحتمل 25% أنهما قدما معا، ونحتمل 25% أنهما لم يقدما معا، ونحتمل 25% أن زيد قدم دون عمرو، ونحتمل 25% أن عمرو قدم دون زيد، فهكذا. وفي بحثنا هذا أيضا كما أن احتمال كذب هذه المئة جميعا يضئل، احتمال الصدق هذه المئة جميعا هم أيضا يضئل، لأنها ليست مشتركة في عنصر واحد. لو أردنا معرفة قيمة احتمال صدقها جميعا هم كان علينا أن نضرب قيمة احتمال صدق هذا في قيمة احتمال صدق ذاك في قيمة احتمال صدق ذاك. طبعا هذا في هذا القسم الأول، أما في القسم الثاني والثالث لا، قيمة الكذب يضئل قيمة الصدق ما يضئل. لعله إن شاء الله نشرح هذا القسم الثاني والثالث. وين وصلنا؟ والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضعف وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع، وكلما كانت عوامل الضرب كثورا تضاءلت نتيجة الضرب، يعني هذا خلافا للعدد الصحيح. في العدد الصحيح إذا كان عوامل الضرب عدد صحيح فنتيجة الضرب يصعد تصعد، بينما في الكسور عن نتيجة الضرب تضئل، وكلما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل، كلما زاد الضرب في ضرب النتيجة هي تضئل وتضئل وتضئل. وهذا ما نسميه بالمضعف الكمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل، يعني بصدق بعضها، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين، يعني يستحيل أن يزول، هذا الاحتمال الضئيل يستحيل أن يزول في النفس حتى يكون احتماله المقابل يبلغ حد اليقين، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضآلة، يعني بسبب ضآلة ذاك الاحتمال. ووجه الاستحالة، لماذا يستحيل أن يتحول الاطمئنان إلى يقين؟ أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، في آلاف الأخبار اللي بأيدينا 100 خبر كاذب خب عدنا، وهذه 100 التي التقطناها عشوائيا، تلك 100 التي افترضنا أننا التقطناها عشوائيا، تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، لأنه عندنا علم إجمالي بوجود 100 خبر كاذب ضمن هذه المئات الكثيرة، لأنه عندنا عشرات المئات أو لعل آلاف المئات عندنا من الأخبار، 100 من هذه المئات الكثيرة كاذبة، علم إجمالي عندنا بكذب 100 من هذه المئات الكثيرة، كل 100 من هذه المئات يشكل طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، كل 100 من هذه المئات بأي نحو عشوائي نختار 100، كل 100 من هذه المئات يشكل طرفا من أطراف علمنا الإجمالي بكذب 100 كاذبة. إذن فهذه 100 التي كنا قد اخترناها عشوائيا طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، وهذه 100 التي التقطناها عشوائيا تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي، المعلوم بالإجمال هو أن تلك 100 الكاذبة في علم الله، مو إلا بأنه أكو فالمئة كاذبة إحنا ما نشخصها، تلك 100 الكاذبة المعلومة عند الله المشخصة عند الله التي هي غير مشخصة عندنا، إجمالا نعلم بها لكن غير مشخصة عندنا، تلك 100 المعلومة بالإجمال لعلها هي هذه 100، وقيمة احتمال انطباق المعلومة الإجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقها على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر، فترجيح إلى مرجع أن نقول بأنه لا، هذه 100 مو هي الكاذبة، غيرها هي الكاذبة، هذا ترجيح إلى مرجع على أساس، فهذا بشكل متساوي نحتمل الانطباق ذاك المعلوم بالإجمالي على كل واحدة من هذه المئات. فلو كان المضعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال، لو كان هذا الاحتمال الضئيل يزول عن النفس ويحصل اليقين بصدق هذه 100، لزال احتمال الانطباق على أي 100 نفترضها، لأن هذه المئات كلها حالها واحد لا يختلف حال بعضها عنها، فالمفروض أن يحصل لنا اليقين بعدم كذب أي 100 من هذه المئات، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو خلف، هذا معنى هذا ينافي علمنا الإجمالي بوجود 100 كاذبة. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا، القيمة الاحتمالية اطمئنان، تصير اطمئنان إجمالي مو علم إجمالي، اطمئنان إجمالي، وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، أنه السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان هل تشمل هذا مثل هذا الاطمئنان أو لا تشمل، وهل تشمل الاطمئنان الإجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه أو لا تشمل، إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الإطمئنانات الإجمالية، قد يقال بأن السيرة العقلائية ما تشمل مثل هذا الإطمئنان الإجمالي. يكفي والحمد لله رب العالمين.